إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك بهذا الكتاب العظيم، الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم هداية للناس ورحمة بهم وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور. أنزله الله سبحانه وتعالى ليحيي به القلوب وينير به البصائر. أنزله ربنا سبحانه وتعالى لينير به القلوب وتنشرح به الصدور وتطمئن به النفوس. هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب المبارك الذي يفرح المسلم كلما قرأ منه آية من كتاب الله عز وجل، تبتهج هذه النفوس وتراها مقبلة وحريصة على الإكثار منه، لا سيما في هذه الأوقات المباركة، في هذه الأيام الفاضلة، أيام شهر رمضان المبارك. القرآن العظيم معاشر الأحبة، بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن له فضائل عظيمة، وبيّن له المنزلة العالية الرفيعة، ويكفينا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ يعني من هم هؤلاء أهل الله؟ قال: أهل الله هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فيكفي المسلم شرفاً ورفعةً ومكانةً أن ينال هذا الأمر وأن ينال هذا القدر وهذا الشرف، وهو أن يكون من أهل الله عز وجل. كتاب ربنا سبحانه وتعالى قد جاءت فيه الفضائل الكثيرة والمناقب العديدة، فنبينا صلى الله عليه وسلم وصف من تعلم هذا القرآن وعلمه للناس بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه في نفسه وعلمه لغيره، فهذا هو من خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا بكل حرف من هذا القرآن، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها ماذا؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبين صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الفضل في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله ماذا؟ أجران، له أجران، أجر القراءة وأجر ماذا؟ أجر هذه التعتعة التي يكون فيها مشقة على هذا المسلم. فأنت أيها المسلم، فأنت أيها الأخ الفاضل، وأنت أيتها الأخت الفاضلة، أنت في خير عظيم طالما أنك متصل بهذا الكتاب المبارك، الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على نبيه هداية لنا وانشراحا لصدورنا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه الله عز وجل ماذا؟ روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ترى يا عبد الله، ترين يا أمة الله، يرى الواحد منا في رمضان انشراح صدره وفرحه وابتهاجه، حتى إنه ليود أن السنة كلها ماذا؟ كلها رمضان. من أي شيء؟ من شدة قربه من الله عز وجل وقربه من كتاب الله عز وجل. تنشرح هذه الصدور وتطمئن هذه النفوس الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته ماذا؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو القرآن، وهذا هو تأثيره في هذه النفوس. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الفضائل فيقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن تكون له أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان، يعني منطقة في المدينة، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني ناقتين لهما سنام ماذا؟ عظيم. أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه في كل يوم بناقتين كوماوين؟ قالوا: وكلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله هو خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبغي، ما ينبغي على المسلم أن يحرص عليه. فحرص المسلم على هذه الدنيا الفانية لا يؤدي إلى خير عظيم وخير مطلوب لهذا المسلم، وإنما لزينة فانية ولأمر فان، وإنما الذي يبقى هو ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا العمل الصالح الذي تتركه من بعد موتك ومن بعد فراقنا لهذه الدنيا. هذا الكتاب العظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه يأتي شافعاً مشفعاً لأصحابه، يأتي القرآن يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، يشفع يوم القيامة القرآن والصيام. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيشفعان. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني بمعنى شيء يظل صاحبه من حر ذلك اليوم الذي يكون شديدا وصعبا على الخلائق. يأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو غيايتان، أو قال: أو كأنهما فرقان من طير صواف، كأنهما طائران قد بسطا أجنحتهما يظلان ماذا؟ صاحبهما. أو كأنهما فرقان من طير صواف تشفعان لصاحبهما. هكذا هو القرآن يأتي بإذن الله شفيعا لك بين يدي الله عز وجل. يأتي القرآن فيقول: يا ربي، فيقول: يا ربي حله، يا ربي زده. فيلبس من تاج الكرامة فيقول: يا ربي زده، فيحلى بحلة الكرامة، فيقول: يا ربي ارض عنه، فيرضى الله عز وجل عنه ويقال له: اقرأ وارقى فإن لك بكل آية حسنة. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقال: يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في ماذا؟ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأي فضل بعد هذا الفضل أن يكرم هذا المسلم يوم أن يهان من عصى الله عز وجل، وأي إحسان بعد هذا الإحسان يوم أن يؤخذ بيد هذا الإنسان وهذا المسلم ويشفع له بين يدي الله عز وجل. والأحاديث في فضائل هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم كثيرة أكثر من أن تحصى. لكن قد يقول قائل وقد يتساءل متسائل فيقول: أريد أن يكون هذا القرآن مؤثرا فيني، وأريد أن يكون هذا القرآن إن قرأته قد تغلغل في عروقي ودمي وأثر في قلبي، فكيف يكون ذلك؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قرأ أحدكم القرآن، إذا قرأتم القرآن فلا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، يعني لا يقرأه الواحد منكم مسرعا ولا يسارع في قراءته، لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، يعني كالرطب اليابس الذي إذا هز العذق تناثر رطبه. قال: ولا تهذوه هذ الشعر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. سأل أبو جمرة ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني سريع القراءة، إني سريع القراءة، فأقرأ القرآن في ثلاث، يعني في ثلاث ليال يختم القرآن. يسأله يعني هل هذا الفعل الذي أفعله صواب أم لا، فأجابه ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما قائلا: لئن أقرأ سورة من كتاب الله فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقرأ. يشير بذلك إلى أمر عظيم يحصل به الفائدة المرجوة من قراءة كتاب الله عز وجل، وهو التدبر والتفهم والتأمل لما في كتاب الله عز وجل، الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إذ كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن ويعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. هكذا تكون تلاوة القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليتدبر فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا، أي كيف يكون القرآن مؤثرا فيك أيها المسلم؟ تقرأ الآية من كتاب الله عز وجل وتجمع سمعك وتجمع عقلك وقلبك وناظرك وناظريك في هذا القرآن، وكأنه بل هو خطاب، ماذا؟ خطاب لك أنت أيها المسلم، خطاب لك أيتها المسلمة، خطاب لنا كلنا. لا يتحدث القرآن فقط عن أقوام سابقين مضوا وانتهوا، لا، بل يخاطبك أنت كذلك، يخاطبك أنت أيها المسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. هكذا يستفيد المسلم من قراءة كتاب الله عز وجل بتدبر وتأمل وتفهم، حتى يثمر ما في هذا القلب، وحتى يكون القلب له كما قال ابن مسعود: فإذا القلب له سمع وبصر، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، متأثرة بهذا الكتاب العظيم. كيف كان هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مع هذا القرآن العظيم؟ كانوا يكثرون من تلاوته ويكثرون من تأمل آياته، ويكثرون من تدبر وفهم معاني هذا القرآن العظيم، يتأملون فيه وينظرون ويقرؤون ويتدارسونه، حتى أكرمهم الله عز وجل بهذا القدر من الإيمان الذي شهد لهم به نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هكذا يثمر هذا القرآن في قلبك أيها المسلم. قد يتساءل البعض فيقول: كيف أفعل في هذه الأوقات الفاضلة؟ هل أكثر من ختمات كتاب الله عز وجل، أو أكثر من التأمل والتدبر؟ يجيب على هذا بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم، فيقول: هذه الأوقات الفاضلة أو الأزمنة الفاضلة كمكة أو الأوقات كرمضان قد يكون لها من الخصوصية ما يجعل المسلم فيها حريصا على الإكثار من التلاوة، على الإكثار من التلاوة. وهذا القول له وجه من النظر، وله وجه من يعني الجمع بين هذه الأقوال وهذه الآثار التي جاءت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إذ كما سمعنا أنهم يعتنون جدا بمسألة التأمل والتدبر. وفي نفس الوقت نجد الآثار عنهم رضوان الله عليهم قد جاءت كثيرة وفيرة، أن الواحد منهم كان قد يختم القرآن في ليلة، أو قد يختم القرآن في ثلاث، أو قد يختمه في ليلتين، لا سيما في العشر الأواخر كانوا يكثرون من تلاوة القرآن، حتى إن بعضهم قد يختمه في ليلة واحدة. فكيف نجمع بين هذا وبين ما سمعنا من قول ابن عباس رضي الله عنهما؟ يقال: والله أعلم، كما قال الحافظ ابن رجب، أن هذه الأوقات الفاضلة قد يكون لها من الخصوصية ما تجعل المسلم يعتني عناية شديدة بالإكثار من قراءة هذا القرآن، ويحاول مع ذلك أن يتأمل ويتدبر، فإن تمكن من الجمع بين الأمرين فهو نور على نور، وهو خير وأعظم أجرا بإذن الله عز وجل. يبقى معنا بعض الأمور التي لا بد أن يتأملها المسلم في حياته. كيف يكون تعاملي أو طريقتي مع أبنائي وبناتي ممن يحتاج إلى تحفيز، وممن يحتاج إلى تهيئة لمعرفة هذا القدر وهذا الفضل العظيم لهذا الكتاب الكريم؟ يقال: أولا اجعل أنت نصب عينيك الفضل الذي أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم، أن ولدك يأتي يوم القيامة يؤتى بحافظ القرآن وقارئ القرآن، يؤتى به فيلبس والداه من تاج ماذا؟ الكرامة، يضيء أشد من ضوء الشمس، ثم يحلى بحلة الكرامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم لها الدنيا. فيقول: يا ربي، من أين لي هذا؟ يعني لماذا هذا الإكرام؟ فيقول: بأخذ ولدكما القرآن. يعني بما تسببت أنت وكنت ذا فضل على هذا الطفل وهذا الولد أو هذه الابنة وهذه الطفلة، فنشأتها وعلمتها وعلمت طفلك هذا القرآن، تحلى بإذن الله من حلة الكرامة وينالك ذلك الفوز العظيم. ضع نصب عينيك أولا هذا الفضل الذي تناله أنت، وستعمل بعدها وتشتد عزيمتك على أن يكون ابنك من حفاظ كتاب الله عز وجل، ومن الذين يتلون كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. نجد الواحد منا في هذه الأيام قد يغضب أو قد يحزن حينما يرى تدني مستوى طفله أو مستوى ابنته في المدرسة أو في الدرجات أو في نحو من ذلك، يتأثر ويحزن بينما تجده لا يتأثر أبدا حينما يقال له إن ابنك قد بلغ 20 عاما ولا يحفظ جزءا من كتاب الله عز وجل. أيليق هذا؟ أيليق بك وأنت رجل مسلم فاضل تعرف معاني القرآن وتوقن بفضل الله عز وجل وكريم فضله وكثرة ثوابه سبحانه وتعالى، فلماذا تحرم نفسك وتحرم طفلك من أن تنال أنت وإياه هذه الفضائل العظيمة وتكون من المنافسين على الخيرات في هذا الأجر وفي هذه المنازل الرفيعة؟ احرص أيها الأب واحرصي أيتها الأم على أن يكون الولد من حفاظ كتاب الله عز وجل وممن يعتنون بهذا القرآن. ووالله ثم والله ثم والله إن لهذا القرآن تأثيرا عظيما على هؤلاء الأطفال وتأثيرا بالغا في سلوكهم وفي تعليمهم وفي أدبهم. والله تجد الولد الذي يحفظ القرآن حينما يتكلم كأنما ينطق كنطق الرجال، وذاك الذي لا يحفظ شيئا من كتاب الله لا يزال عقله كعقل الصبيان، وتجد التفاوت بين هذا وذاك. وهو الأمر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ماذا؟ ولدكما القرآن. فاحذر واحرص أيها المسلم واحرصي أيتها المسلمة على أن يكون أبناؤكم من حفاظ كتاب الله وممن يتمسكون بهذا القرآن العظيم، فيشفع لكم ويشفع لهم ويكون بعون الله وتوفيقه ممن يقاد به إلى الجنة. إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي أنه يجادل عنك، يجادل عنك يوم القيامة ويشفع لك ويقودك إلى الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار، والعياذ بالله عز وجل. أمر أخير لا بد من العناية به أن يحرص المسلم كما حرص على تعليم ولده القرآن أن يكون في ذلك تباعا لهدي سلفنا الصالح، ويحذر أشد الحذر من طرق أهل الغواية وأهل الضلالة الذين قد يقرأ الواحد منهم القرآن ولا يجاوز حناجرهم، فيعملون بغير ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بغير هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون المسلم في ذلك متبعا لما كان عليه والصحابة رضوان الله عليهم، وخير هذه الأمة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا يصلح كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى فهمه وتدبره وتأمله والعمل به، وأن يبارك لنا في هذه الأيام الفاضلة ويجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، ويجعلنا ممن يقوم بهذا القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يشفع هذا القرآن فينا وأن يجعلنا من أهله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في ولاة أمرنا والقائمين على شؤون الأوقاف، وكل من يساهم في مثل هذه الكلمات وهذه المحاضرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر، وأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، وأن يعم الخير والنعمة والعافية على سائر بلاد المسلمين، وأن يرفع الهم والغم ويكشف الكرب، عن سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك بهذا الكتاب العظيم، الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم هداية للناس ورحمة بهم وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور. أنزله الله سبحانه وتعالى ليحيي به القلوب وينير به البصائر. أنزله ربنا سبحانه وتعالى لينير به القلوب وتنشرح به الصدور وتطمئن به النفوس. هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب المبارك الذي يفرح المسلم كلما قرأ منه آية من كتاب الله عز وجل، تبتهج هذه النفوس وتراها مقبلة وحريصة على الإكثار منه، لا سيما في هذه الأوقات المباركة، في هذه الأيام الفاضلة، أيام شهر رمضان المبارك. القرآن العظيم معاشر الأحبة، بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن له فضائل عظيمة، وبيّن له المنزلة العالية الرفيعة، ويكفينا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ يعني من هم هؤلاء أهل الله؟ قال: أهل الله هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فيكفي المسلم شرفاً ورفعةً ومكانةً أن ينال هذا الأمر وأن ينال هذا القدر وهذا الشرف، وهو أن يكون من أهل الله عز وجل. كتاب ربنا سبحانه وتعالى قد جاءت فيه الفضائل الكثيرة والمناقب العديدة، فنبينا صلى الله عليه وسلم وصف من تعلم هذا القرآن وعلمه للناس بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه في نفسه وعلمه لغيره، فهذا هو من خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا بكل حرف من هذا القرآن، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها ماذا؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبين صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الفضل في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله ماذا؟ أجران، له أجران، أجر القراءة وأجر ماذا؟ أجر هذه التعتعة التي يكون فيها مشقة على هذا المسلم. فأنت أيها المسلم، فأنت أيها الأخ الفاضل، وأنت أيتها الأخت الفاضلة، أنت في خير عظيم طالما أنك متصل بهذا الكتاب المبارك، الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على نبيه هداية لنا وانشراحا لصدورنا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه الله عز وجل ماذا؟ روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ترى يا عبد الله، ترين يا أمة الله، يرى الواحد منا في رمضان انشراح صدره وفرحه وابتهاجه، حتى إنه ليود أن السنة كلها ماذا؟ كلها رمضان. من أي شيء؟ من شدة قربه من الله عز وجل وقربه من كتاب الله عز وجل. تنشرح هذه الصدور وتطمئن هذه النفوس الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته ماذا؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو القرآن، وهذا هو تأثيره في هذه النفوس. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الفضائل فيقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان، يعني منطقة في المدينة، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني ناقتين لهما سنام ماذا؟ عظيم. أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه في كل يوم بناقتين كوماوين؟ قالوا: وكلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ من آيتين من كتاب الله هو خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبغي، ما ينبغي على المسلم أن يحرص عليه. فحرص المسلم على هذه الدنيا الفانية لا يؤدي إلى خير عظيم وخير مطلوب لهذا المسلم، وإنما لزينة فانية ولأمر فان، وإنما الذي يبقى هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا العمل الصالح الذي تتركه من بعد موتك ومن بعد فراقنا لهذه الدنيا. هذا الكتاب العظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه يأتي شافعاً مشفعاً لأصحابه، يأتي القرآن يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، يشفع يوم القيامة القرآن والصيام. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيشفعان. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني بمعنى شيء يظل صاحبه من حر ذلك اليوم الذي يكون شديدا وصعبا على الخلائق. يأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو غيايتان، أو قال: أو كأنهما فرقان من طير صواف، كأنهما طائران قد بسطا أجنحتهما يظلان ماذا؟ صاحبهما. أو كأنهما فرقان من طير صواف تشفعان لصاحبهما. هكذا هو القرآن يأتي بإذن الله شفيعا لك بين يدي الله عز وجل. يأتي القرآن فيقول: يا ربي، فيقول: يا ربي حله، يا ربي زده. فيلبس من تاج الكرامة فيقول: يا ربي زده، فيحلى بحلة الكرامة فيقول يا ربي ارض عنه، فيرضى الله عز وجل عنه ويقال له اقرأ وارقى فإن لك بكل آية حسنة. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقال يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في ماذا؟ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأي فضل بعد هذا الفضل أن يكرم هذا المسلم يوم أن يهان من عصى الله عز وجل، وأي إحسان بعد هذا الإحسان يوم أن يؤخذ بيد هذا الإنسان وهذا المسلم ويشفع له بين يدي الله عز وجل. والأحاديث في فضائل هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم كثيرة أكثر من أن تحصى. لكن قد يقول قائل وقد يتساءل متسائل فيقول أريد أن يكون هذا القرآن مؤثرا فيني، وأريد أن يكون هذا القرآن إن قرأته قد تغلغل في عروقي ودمي وأثر في قلبي، فكيف يكون ذلك؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ أحدكم القرآن إذا قرأتم القرآن فلا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، يعني لا يقرأه الواحد منكم مسرعا ولا يسارع في قراءته، لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، يعني كالرطب اليابس الذي إذا هز العذق تناثر رطبه. قال ولا تهذوه هذ الشعر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. سأل أبو جمرة ابن عباس رضي الله عنهما قال إني سريع القراءة، إني سريع القراءة فأقرأ القرآن في ثلاث، يعني في ثلاث ليال يختم القرآن. يسأله يعني هل هذا الفعل الذي أفعله صواب أم لا، فأجابه ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما قائلا لئن أقرأ سورة من كتاب الله فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقرأ. يشير بذلك إلى أمر عظيم يحصل به الفائدة المرجوة من قراءة كتاب الله عز وجل، وهو التدبر والتفهم والتأمل لما في كتاب الله عز وجل، الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذ كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن ويعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. هكذا تكون تلاوة القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أنزل القرآن ليتدبر فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا، أي كيف يكون القرآن مؤثرا فيك أيها المسلم؟ تقرأ الآية من كتاب الله عز وجل وتجمع سمعك وتجمع عقلك وقلبك وناظرك وناظريك في هذا القرآن، وكأنه بل هو خطاب ماذا؟ خطاب لك أنت أيها المسلم، خطاب لك أيتها المسلمة، خطاب لنا كلنا. لا يتحدث القرآن فقط عن أقوام سابقين مضوا وانتهوا، لا، بل يخاطبك أنت كذلك، يخاطبك أنت أيها المسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. هكذا يستفيد المسلم من قراءة كتاب الله عز وجل بتدبر وتأمل وتفهم حتى يثمر ما في هذا القلب، وحتى يكون القلب له كما قال ابن مسعود فإذا القلب له سمع وبصر، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار متأثرة بهذا الكتاب العظيم. كيف كان هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مع هذا القرآن العظيم؟ كانوا يكثرون من تلاوته، ويكثرون من تأمل آياته، ويكثرون من تدبر وفهم معاني هذا القرآن العظيم، يتأملون فيه وينظرون ويقرؤون ويتدارسونه، حتى أكرمهم الله عز وجل بهذا القدر من الإيمان الذي شهد لهم به نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هكذا يثمر هذا القرآن في قلبك أيها المسلم. قد يتساءل البعض فيقول: كيف أفعل في هذه الأوقات الفاضلة؟ هل أكثر من ختمات كتاب الله عز وجل، أو أكثر من التأمل والتدبر؟ يجيب على هذا بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم، فيقول: هذه الأوقات الفاضلة أو الأزمنة الفاضلة كمكة أو الأوقات كرمضان قد يكون لها من الخصوصية ما يجعل المسلم فيها حريصا على الإكثار من التلاوة، على الإكثار من التلاوة. وهذا القول له وجه من النظر، وله وجه من يعني الجمع بين هذه الأقوال وهذه الآثار التي جاءت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إذ كما سمعنا أنهم يعتنون جدا بمسألة التأمل والتدبر. وفي نفس الوقت نجد الآثار عنهم رضوان الله عليهم قد جاءت كثيرة وفيرة، أن الواحد منهم كان قد يختم القرآن في ليلة، أو قد يختم القرآن في ثلاث، أو قد يختمه في ليلتين، لا سيما في العشر الأواخر كانوا يكثرون من تلاوة القرآن، حتى إن بعضهم قد يختمه في ليلة واحدة. فكيف نجمع بين هذا وبين ما سمعنا من قول ابن عباس رضي الله عنهما؟ يقال: والله أعلم، كما قال الحافظ ابن رجب، أن هذه الأوقات الفاضلة قد يكون لها من الخصوصية ما تجعل المسلم يعتني عناية شديدة بالإكثار من قراءة هذا القرآن، ويحاول مع ذلك أن يتأمل ويتدبر، فإن تمكن من الجمع بين الأمرين فهو نور على نور، وهو خير وأعظم أجرا بإذن الله عز وجل. يبقى معنا بعض الأمور التي لا بد أن يتأملها المسلم في حياته: كيف يكون تعاملي أو طريقتي مع أبنائي وبناتي ممن يحتاج إلى تحفيز، وممن يحتاج إلى تهيئة لمعرفة هذا القدر وهذا الفضل العظيم لهذا الكتاب الكريم؟ يقال: أولا اجعل أنت نصب عينيك الفضل الذي أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم، أن ولدك يأتي يوم القيامة يؤتى بحافظ القرآن وقارئ القرآن، يؤتى به فيلبس والداه من تاج ماذا؟ الكرامة، يضيء أشد من ضوء الشمس، ثم يحلى بحلة الكرامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم لها الدنيا. فيقول: يا ربي، من أين لي هذا؟ يعني لماذا هذا الإكرام؟ فيقول: بأخذ ولدكما القرآن، يعني بما تسببت أنت وكنت ذا فضل على هذا الطفل وهذا الولد أو هذه الابنة وهذه الطفلة، فنشأتها وعلمتها وعلمت طفلك هذا القرآن، تحلى بإذن الله من حلة الكرامة وينالك ذلك الفوز العظيم. ضع نصب عينيك أولا هذا الفضل الذي تناله أنت، وستعمل بعدها وتشتد عزيمتك على أن يكون ابنك من حفاظ كتاب الله عز وجل، ومن الذين يتلون كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. نجد الواحد منا في هذه الأيام قد يغضب أو قد يحزن حينما يرى تدني مستوى طفله أو مستوى ابنته في المدرسة أو في الدرجات أو في نحو من ذلك يتأثر ويحزن، بينما تجده لا يتأثر أبدا حينما يقال له إن ابنك قد بلغ 20 عاما ولا يحفظ جزءا من كتاب الله عز وجل. أيليق هذا؟ أيليق بك وأنت رجل مسلم فاضل تعرف معاني القرآن وتوقن بفضل الله عز وجل وكريم فضله وكثرة ثوابه سبحانه وتعالى، فلماذا تحرم نفسك وتحرم طفلك من أن تنال أنت وإياه هذه الفضائل العظيمة وتكون من المنافسين على الخيرات في هذا الأجر وفي هذه المنازل الرفيعة؟ احرص أيها الأب واحرصي أيتها الأم على أن يكون الولد من حفاظ كتاب الله عز وجل وممن يعتنون بهذا القرآن. ووالله ثم والله ثم والله إن لهذا القرآن تأثيرا عظيما على هؤلاء الأطفال، وتأثيرا بالغا في سلوكهم وفي تعليمهم وفي أدبهم. والله تجد الولد الذي يحفظ القرآن حينما يتكلم كأنما ينطق كنطق الرجال، وذاك الذي لا يحفظ شيئا من كتاب الله لا يزال عقله كعقل الصبيان، وتجد التفاوت بين هذا وذاك. وهو الأمر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ماذا؟ ولدكما القرآن. فاحذر واحرص أيها المسلم واحرصي أيتها المسلمة على أن يكون أبناؤكم من حفاظ كتاب الله وممن يتمسكون بهذا القرآن العظيم، فيشفع لكم ويشفع لهم ويكون بعون الله وتوفيقه ممن يقاد به إلى الجنة. إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي أنه يجادل عنك، يجادل عنك يوم القيامة ويشفع لك ويقودك إلى الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار، والعياذ بالله عز وجل. أمر أخير لا بد من العناية به أن يحرص المسلم كما حرص على تعليم ولده القرآن، أن يكون في ذلك تباعا لهدي سلفنا الصالح، ويحذر أشد الحذر من طرق أهل الغواية وأهل الضلالة الذين قد يقرأ الواحد منهم القرآن ولا يجاوز حناجرهم، فيعملون بغير ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بغير هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون المسلم في ذلك متبعا لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وخير هذه الأمة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا يصلح كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى فهمه وتدبره وتأمله والعمل به، وأن يبارك لنا في هذه الأيام الفاضلة ويجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، ويجعلنا ممن يقوم بهذا القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يشفع هذا القرآن فينا وأن يجعلنا من أهله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في ولاة أمرنا والقائمين على شؤون الأوقاف، وكل من يساهم في مثل هذه الكلمات وهذه المحاضرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر، وأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، وأن يعم الخير والنعمة والعافية على سائر بلاد المسلمين، وأن يرفع الهم والغم ويكشف الكرب عن سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.